إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. التقى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب جراهام في القاهرة الرئيس المصري حسني مبارك، وأكد جراهام بعد اللقاء أنه بحث مع الرئيس المصري في عدد من القضايا بينها القضية العراقية. نفى وزير الخارجية الأردني مروان المعشر أمس السبت بشكل قاطع المعلومات التي نقلتها صحيفة لبنانية حول وجود قوات أمريكية في الأردن استعدادا للقيام بعمليات عسكرية ضد العراق. وقال الوزير الأردني في تصريح إلى وكالة أنباء عالمية أن هذه المعلومات مختلقة بالكامل ولا أساس لها من الصحة. على الصعيد ذاته، نقلت صحيفة السفيرة اللبنانية عن مصادر دبلوماسية وصفتها بواسعة الاطلاع أن واشنطن باشرت بتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية في العراق، وأنها أرسلت العشرات من عناصر القوات الأمريكية ووكلاء المخابرات المركزية إلى داخل الأراضي العراقية. مصادر الصحيفة اللبنانية أضافت أيضا أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينت قام شخصيا بزيارة إلى شمال العراق خلال جولته الأخيرة في المنطقة، وأنه أعطى أوامره ببدء عملية أمنية مباشرة بعد مصادقة الرئيس جورج بوش على قرار بتكليف الوكالة الإطاحة بالرئيس العراقي. على صعيد ذي صلة، أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس السبت في حديث مع صحيفة أرب تايمز الكويتية، أعرب عن معارضة بلاده لأي ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد العراق، مضيفا أن أي عمل عسكري ضد العراق سيكون كارثة لا على بغداد وحدها بل على المنطقة بكاملها. على الصعيد ذاته، رجح المعارض العراقي مدير الاستخبارات العسكرية السابق اللواء الركن في قسام الرأي في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية وجود خطة أمريكية تهدف إلى اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية تقوم على تجميع معلومات عبر الأقمار الصناعية ومصادر الاستطلاع الجوي بالإضافة إلى الاستخبارات البشرية لتحديد تحركات صدام حسين، ومضيفا أنه حالما يتم تحديد مكان الرئيس العراقي فإن الأوامر ستعطى إلى القطاعات العسكرية الأمريكية لتضرب جميع الأماكن المحتملة في آن واحد. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة للأخبار العراقية. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
مستمعين الكرام، حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر أعدها لحضراتكم مراسل إذاعة العراق الحر في ديترويت فالح الدراجي، وتتضمن مقابلتين، الأولى مع لاعب سابق لكرة القدم، والثانية مع ناشطة عراقية في مجال الحركة الخيرية. إليكم اللقاء الأول.
أعزائي المستمعين، برنامج عراقيون في المهجر يضيف اللاعب العراقي السابق سلام أحمد. فأهلا ومرحبا بالأخ سلام. أخ سلام، ممكن تعرفنا وتعرف الأخوة المستمعين على نبذة من حياتك الرياضية والفرق اللي لعبت بها وعن مواليدك وأيضا المنطقة اللي عشت بها؟
سلام أحمد، مواليد 1960، لعبت لثانوية قتيبة في مدينة الثورة، ولعبت المنتخب العراقي المدرسي
شاركت في دورات رياضية بمنتخب العراق المغربي؟
اي شاركت في بطولة المدارس العربية في دمشق والكويت ولعبت لشباب السكك ولعبت المنتخب شباب العراق.
من المدربين اللي اشرفوا عليك في هذه الفرق؟
اشرف على تدريبي المدربين محمد حسون مدرب المنتخب العراقي المدرسي، واشرف على تدريبي ايضا المرحوم جورجيس الياس في ناشئة السكك الذي اصبح يلعب باسم نادي الزهراء.
سلام، بالنسبة لتحصيلك الدراسي اللي عرفه انه انت اصبحت مدرس رياضة وايضا تخرجوا لاعبين عندك في منتخبات التربية، هل انت يعني خريج جامعة خريج تربية رياضية قصدي؟
اي انهيت كلية التربية الرياضية وتم تعييني مدرسا في متوسطة المصطفى في مدينة مدرس رياضة في مدينة الثورة.
قد بقيت مدرس رياضة اخ سلام؟
بقيت مدة قليلة يعني وبعدين انفصلت منها لأسباب خاصة وأسباب عامة يعني يشتركون بها كل المدرسين في العراق.
نعم واضح. ممكن تحكي لنا شلون طلعت من العراق وشلون وصلت إلى أمريكا؟
طبعا أنا شاركت في الانتفاضة عندما كنت في بيت عمي في محافظة البصرة.
يعني أثناء الانتفاضة حضرتك كنت في البصرة؟
أي كنت بالبصرة وبعدين انتقلنا في منطقة رفحة في السعودية، ومن سنة 1995 وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت.
يعني ديترويت انت صار لك من 95 ولا كنت يعني في ولايات أخرى يعني؟
لا بولاية كنت أنا بولاية أريزونا بقيت فيها 5 سنوات وسنتين بقيت في سان دياغو وهسه صار لي شهرين جيت لديترويت.
سلام، ممكن نتعرف على وضعك الاجتماعي؟ أنت متزوج عندك أطفال؟
أنا متزوج عندي 3 أولاد وبنات 2.
طيب ايش تشتغل الآن؟
أنا قاعد أشتغل بمحل تجاري.
ما تفكر أن تكون يعني مدرب كرة قدم مثلا اختصاصك؟
طبعا أنا أفكر يعني أدرب أحد الفرق اللي موجودة هنا
بالجالية. بالمناسبة أخ سلام، إحنا عندنا نادي العراقي الكلداني فاز ببطولة الولايات المتحدة وكذلك عندنا فرق عراقية أخرى، يعني ما تفكر أن تدرب واحد من الفرق هذه؟
طبعا انا اريد يعني ادرب احد الفرق الموجوده هنا. بس هنا الحياه الاجتماعيه تحتاج الى شغل. لان الحياه صعبه هنا، بس ان شاء الله
يعني ماكو احتراف في الكوره.
اي ماكو احتراف، لو كان احتراف
اللاعبين يعني كلهم يشتغلون.
كلهم يشتغلون ويمارسون الرياضه كهوايه بالعطل اللي موجوده هنا يمارسون الرياضه. اي
طيب اخ سلام، عندك شهاده تدريبيه مثلا؟ يعني انت
تخلص كلية
التربية، بس هل عندك شهادة تدريبية؟
اي انا عندي شهادة تدريبية لان اشتركت هناك في الدورة التدريبية بالعراق ومن الاتحاد العراقي حصلت عليها.
طيب بعد هذا الجهد وهذا العمل اللي انت تأهلت له خلال هذه المستويات وتوصلت الى هذا المستوى، كيف تنظر للكرة العراقية الان؟ يعني لا سيما وان فرق عربية كان العراق يتفوق عليها في المستوى، بل مو فرق عربية وحتى فرق آسيوية الآن هم في مستوى متقدم والكرة العراقية في مستوى متقدم، يعني شو رأيك هذا؟
طبعا المستوى كرة القدم بالعراق سيء جدا.
نعرف على الأسباب أبو أحمد؟
كل الأسباب معروفة لكل الناس وكل الرياضيين، يعني لأن هسه هناك صارت الرياضة سياسة، مثلا أدي صدام حسين مدخل نفسه بكل مجالات الرياضة ومسيطر على كل مرافق الرياضية. فما خلي مجال الرياضي
وهو كرياضي يعني
لا هو بعيد عن الرياضة حتى ما يعرف يعني ويشل أي شيء بالرياضة، بس مجرد هيك السيطرة.
طيب يعني بعد أهل هناك أسباب أخرى يعني مثلا تخلي يعني كرة القدم والرياضة متطور بالعراق؟
طبعا هناك أكثر الرياضيين يعني أول ما يعني يبدأ ينشئ ويسجل بنادي رأسا يخلوه يدخل بالعسكرية ويتحطم مستقبله الرياضي. بعدين ماكو رياضة عندنا هناك
الرعاية يعني
الرعاية ما موجودة، مثلا أضرب مثل بالنسبة لملعب الشعب. ملعب الشعب صار له تقريبا 40 سنة بنتائج شركات أجنبية، ولحد الآن ما أجدد الملعب هذا، الأرضية ما تنتهت،
وهو ملعب الدوري والملعب
الملعب هو هذا للدوري، هو للاستعراضات للاحتفالات والمباريات الدولية وحتى النشاطات مال المسيرات والهاي يدخلون الناس دي، فهذا الملعب أصبح تعبان يعني. هو
حتى عندنا القيسي مرة ونعرض علامه
اي حفلات خاصه يكونوا فيه الملعب
الشباب كرم ذاك اليوم حفله جوابيه
اي يعني هذا الملعب اصبح يعني بحاله سيئه جدا.
ابو احمد نستغل الان انت وجودك ويانا بذاعه العراق الحر برنامج عراقي من المهجر، اريد رايك بفرق مباريات كاس العالم، اعتقد جاي فرج مباريات كاس العالم مع الفارق ولو بالوقت، احنا جاي نشوف انا بديترويت المباريات كلها فجرا يعني، جاي تشاهد هاي المباريات؟
قاعد اشاهد هاي المباريات وهاي البطولة هم المفاجآت يعني مثل ما يقول يعني اول مرة تصير من الدور الاول تطلع فرنسا والارجنتين وبعدين طلعت البرتغال اللي كنت انا مرشحها لان نعم. تصعد هاي وبعدين هسه انجلترا فصعدت الدول يعني اللي جديدة هي على كاس العالم مثل كوريا الجنوبية
نعم.
والسنغال.
طيب انت في لقاء وياك في جريده الحدث اللي تصدر ديترويت قلت انت فريق ارشح فريق البرازيل او ايطاليا او البرتغال يفوز ببطوله كاس العالم، هسه ايطاليا والبرتغال طلعت
ما بقى عندي غير البرازيل اقول هي يعني
هسه ترشح البرازيل يعني
البرازيل
من عشان الكره يعني ككره قدم بالفرق هذه الفريق الامريكي شنو رايك فيه؟ هو يصعد يعني يمكن اول مره يلعب كاس العالم هو.
الفريق الامريكي لعب كره تقريبا حديثه وقدم مستوى جيد يعني وبعد ان الخبره يعني بعد يحتاج الخبره، لو كان مارس مثلا في بطولات سابقه كان قدم مستوى اكثر.
ايش تفرق الكره اللي شاهدتها من اسيا مثل كوريا واليابان فرق اسيويه، ايش تفرق عن الكره العراقيه يعني؟
الكرة العراقية كانت يعني شوف بال
يعني غير بطيء بطيء الكرة العراقية يعني اكو مثلا
الكرة العراقية عكس الكرة الكورية واليابانية
نعم.
الكرة الكورية واليابانية يعني بخط تصاعدي والكرة العراقية بالعكس من القمة للقاع نزلت لأن من ناحية الرعاية ومن ناحية الاهتمام ومن ناحية يعني هذا كل الظروف هيئت لأن الفريق الكوري والياباني أن يقدمون هذا المستوى اللي ظهروا عليه.
أبو أحمد تتوقع هنا أو بأمريكا يعني بديترويت ممكن أن تكون كرة قدم لأنه تعرضت كرة قدم من اللعبة الثالثة مو مثل عندنا بالعراق اللعبة الشعبية الأولى، تتوقع يعني فرق بجالية تطلع تلعب بمنتخبات يعني لاعبين مثلا من الجالية يلعبوا منتخب أمريكا مثلا يعني مستوى الكرة بديترويت جيد؟
أنا شفت يعني هنا من خلال ما حضوري بعض التمرينات وبعض المباريات للشباب العراقيين بالعطل يعني شفت اكو طاقات يعني اكو جماعه جايين لاعبين بالعراق وجايين هنا كملوا اكو بيهم لا من الصغر هسه هنا قاعد عندهم قاعد يلعبون كره حديثه وهاي واتوقع ان يكون يتكون عندنا لاعبين ممكن ان ينضمون للمنتخب.
طيب هنا انتم عندنا لاعبين كبار كثار هنا في دوري سلاح حسين
عبد الكار
حضرتك يعني لاعبين كثار ما تفكرون تسوون فريق المتقاعدين فريق الكبار يعني والمناسبات
كعموم مثلا؟ والله يا يعني الفكرة مطروحة وإن شاء الله إحنا نريد إحنا موجودين ونحتضن يعني كل الطاقات هاي الموجودة
نعم.
ونكون فريق يمثل الجالية العراقية ونشترك البطولات
بالعراق. من الفرق الدوري اللي تحبها؟
طبعا الزوراء
نعم. طيب الآن أنت النهائية آخر سؤال لك، من ترشح الفوز ببطولة كأس العالم؟
أتمنى
إيه
تركيا تفوز.
ليش تركيا؟ ليش كوريا آسيوية؟
تركيا عجبتني
مجموعة أوروبا تلعب
اي بس تركيا عجبتني بأمم أوروبا قدمت مستوى يعني كلش متطور كرة القدم
يعني أتمنى تركيا.
أتمنى تركيا.
في الختام نشكر لاعب منتخب شباب بغداد ونادي الزهراء السابق وكذلك لاعب منتخب التربية منتخب العراق المدرسي الأخ سلام أحمد، وأهلا ومرحبا بك في برنامج عراقي وفي المهجر.
شكرا لك.
صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
سيداتي وسادتي، أما المقابلة الثانية فهي مع ناشطة عراقية التقاها مراسلنا في ديترويت التي زارتها في إطار جولة لها للولايات المتحدة.
أعزائي المستمعين، تزور الولايات المتحدة الأمريكية السيدة هناء أدوار سكرتيرة جمعية أمل العراقية الإنسانية، وكان لنا معها هذا الحوار.
في البدء نحب أن نسأل السيدة هناء أدور عن هذه الجمعية، وهل من الممكن أن تلقي لنا بعض الضوء على تأسيسها وأهم نشاطاتها في كردستان وفي المنطقة؟
نعم، تأسست جمعية الأمل العراقية بعد بعيد الحرب العراقية، بعيد حرب الخليج الثانية في سنة نهاية 91 بداية 92. بعد حاليا نحن نعيش 10 سنوات من تأسيسها. تأسست كجمعية طبعا في الشتات في البداية من قبل الجاليات العراقية، وكان مقرها ولا يزال مقرها الأساسي في سوريا، لكن توسع عملها شمل الولايات المتحدة الأمريكية، شمل كندا، شمل بريطانيا، فرنسا، دول اسكندنافية.
لا فتتنا لكم فروع في هذه
إن ممثليات، إن فرع في أمريكا وإن ممثليات في البلدان الأوروبية وكندا أيضا. وعملنا من في الداخل أيضا في إقليم كردستان من سنة 92 بداية، وتوسعنا في نشاطنا خلال هاي فترة العقد الماضي. النشاط شمل بالأساس بالبداية كان يتوجه نحو الإغاثة وتقديم الدعم الإنساني إلى شعبنا ومواطنين العراقيين بدون تمييز، ولكن اتوسع بعد ذلك ليشمل جوانب متنوعة. ولهذا نقدر نقول طبيعة عمل الجمعية حاليا مثل ما يؤكد نظامها الداخلي هي طبيعة إنسانية خيرية اجتماعية وتنموية في نفس الوقت، عاملين على أن يكون دور المنظمات غير الحكومية اللي تمثل جزء جمعية الأمل العراقية جزء من هذا، أنه أن يكون لها دور فاعل ضمن نشاط اللي تقوم به أو البرامج اللي تقدمها الحكومات وتقدمها مختلف المنظمات، منظمات المجتمع المدني. عملنا في مجالات أقدر أسميها الصحة، مثلا عندنا حاليا 4 عيادات طبية في عدد من المدن الكردستانية، في دهوك أربيل، في السلمانية أربيل وكلار. في عندنا أيضا مركزين للنساء، واحد في السلمانية واحد في أربيل، مركز ثقافة السلمانية، نشاطات تتناول نشر ثقافة حقوق الإنسان اللي تركز على قضايا الحريات والمبادئ حقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال. أيضا هناك مبادرات متنوعة في هذا المجال، مثل دورات توعية قانونية واجتماعية ركزنا بها للنساء، ثم توسعنا إلى العاملين في وسائل الإعلام، وتوسعنا إلى الموظفين الدولة أيضا، موظفين عدد من الوزارات والدوائر الحكومية. ومؤخرا مثلا أقمنا دورات لتوعية قانونية طلبة المرحلة الثانوية في محافظة السليمانية، شملت أكثر من 23,000 طالب. كانت هناك 750 دورة، أكثر من 750 دورة شملت 23,000 طالب.
ستناء اليوم في المحاضرة التي ألقيتها في قصر الشرق وأمام الجالي العراقي في ديترويت، تحدثتي عن بناء مستشفيات، جمعيتكم قامت بناء مستشفيات. كيف قدرتوا أن تمول هذا العمل وأنتم منظمة غير حكومية؟ يعني أقصد من حيث التمويل، من حيث الكفاءات والخبرات
مشروع مستشفى الأمل للولادة والجراحة النسائية هو مشروع قدرنا أن نحققه على أرض الواقع، يعني كمشروع أول مع النهضة الشعبية الفرنسية والاتحاد الأوروبي اللي هم دعموا بناء هذا المشروع. والمشروع حاليا من سنة 2001 بدينا به، حاليا هو في طور الإنجاز الهيكل، يعني الهيكل موجود لكن بعض الأعمال النهائية لا تزال نقوم بها، ونحن أيضا نحاول أن نقوم بالتجهيزات الطبية. وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان قدمت مشكورة لنا الأرض لاستثمارها لغرض بناء المستشفى، ونطمح أيضا بالاتفاق مع وزارة الصحة ومع حكومة الإقليم لأن تكون المستشفى هذه مستشفى تابعة لجمعية الأمل من حيث الإدارة وأيضا من حيث تفاصيل العمل إلى آخره.
نطمح تعتمدون على المقاولات؟
نطمح أن تكون هذه حول المستشفى قصدك؟
نعم.
نطمح أن تكون المستشفى مثل العيادات الطبية، أن تقوم بتمويل نفسها ذاتيا، لكن أن تكون بعيدة عن الربح التجاري، يعني لا أن تكون صيغة العيادات الخاصة ولا المستشفيات الخاصة ولا هي المستشفيات الحكومية المجانية. لأن إحنا مثل ما نقول، أنت ذكرت أن إحنا منظمة لا نزال تعتمد في برامجها على الدعم الخارجي وعلى تمويل نفسها من خلال مشاريعها الداخلية المحلية.
ماذا تقصدين بالدعم الخارجي؟
الدعم الخارجي مثلا إحنا نبتدي مشروع محدد نفترض مثلا مركز ثقافي في الكيمانية.
نعم.
مركز الثقافي في الكيمانية الحقيقة ساعدتنا به هي اللجنة اليونانية للتضامن الديمقراطي العالمي.
نعم.
هم يقدمون دعم أولي في بداية تكوين المشروع، ومن ثم علينا أنه احنا نقوم بإدارة هذا المشروع وبتفاصيل اليومية، ولا يزال المشروع من بداية تأسيسه سنة 97 ولحد الآن المشروع قائم.
نعم.
مثل المراكز النسائية، أيضا منظمة أوكسفام البريطانية قامت بتأسيس مشروع المركز الموجود عندنا في أربيل، وإحنا حاليا مستمرين في إدامة هذا المشروع ديمومته.
هل حكومة الإقليم دعم مادي لاتجاه هذه المشاريع؟
بالحقيقة ماكو دعم مباشر مادي مثل المشاريع، يعني حكومة الإقليم تقدم دعم معنوي في أغلب الأحيان. يعني الدعم المعنوي مثل ما نقول إحنا نعتقد مهم جدا للغاية، لأن هو يضع أمامنا تسهيلات عديدة في العمل وفي تطوير نشاطنا وفي تقديم برامجنا.
نعم. هناك نشاطات كما ذكرت اليوم بالنسبة لمحو الأمية وكذلك لتوعية أو لزيادة الوعي الاجتماعي لدى المرأة العراقية. ما هو المدى الذي وصلت له الجمعية في هذا المجال؟
احنا قدرنا ان نحقق دورات، يعني مثلا اعطيك الدور اللي وصلنا اليه. حاليا احنا في قيد مبادرة مشتركة مع المنظمات المحلية النسائية في اربيل بتأسيس بيت سميناه بيت خانجات لحماية النساء ضحايا العنف. هذا انا باعتقادي واقع مهم جدا او مشروع مهم جدا، إن هو أول مشروع يقام في أربيل لحول قضايا يعني العنف ضد النساء،
لإيواء النساء
لإيواء النساء مؤقتا، وأيضا في تقديم المشورة القانونية. نعم. والاجتماعية والمطلبية،
هناك باحثات اجتماعيات.
نعم، هناك يعني المشروع يتضمن 4 باحثات اجتماعيات، يتضمن معاونات طبيات، يتضمن أيضا محامين أيضا للعمل مع المركز، وهناك دعم جيد من قبل حكومة الإقليم لهذه المبادرة. مثلا عندنا مشروع نقوم به مع الأمم المتحدة، مع برنامج الغذاء العالمي في أربيل، الأمم المتحدة الموجود في أربيل مقرها، حول تقديم يعني تسمي مشروع توليد الدخل للأرامل. هذا شمل 3017 أرملة في قرى أربيل، 67 قرية و 9 مجمعات. زين، هذا من قدمنا لهم مشروع لتحسين وضعهم الاقتصادي بتوزيع الحيوانات، بعض رؤوس حيوانات 4 إلى 6 حيوانات، وايضا تقديم مكافحه اميه لهم، فتح صفوف مكافحه اميه وتوعيه صحيه وتوعيه اجتماعيه.
هذا داخل المدن ولا خارج المدن؟
هذا انا احكي في الريف، انا اقول في 67 قريه و9 مجمعات. فهذا في غاية الأهمية، أنه تعطي المرأة تعزيز بنفسها، تعزيز بثقة يعني بتطوير وإمكانيات ذاتية لتطوير وتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر، رقم الفاكس هو 0042-0222-22660. 011-22-66-00. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في القدس كرم منشي عد لنا رسالة صوتية ينقل فيها ما ورد عن شخصية سياسية فلسطينية حول ما تبثه وسائل الإعلام عما يسمى بالحكم ما بعد الرئيس الفلسطيني.
ذكر مصدر فلسطيني رفيع المستوى لإذاعتنا اليوم أن الحديث في وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن ما سمي بالحقبة ما بعد الرئيس ياسر عرفات أو عن استقالته أو إقالته أو بقائه رئيسا فخريا للدولة الفلسطينية العديدة، هذه الأحاديث سابقة لأوانها، حيث لا تزال في الإطار الكلامي وربما تعبر عن تمنيات البعض، إلا أنها لا تجسد الواقع على الأرض كما قال المصدر. وأضاف أن اتصالات عديدة تجري على الساحة الفلسطينية مع الأشقاء العرب ودوائر أوروبية وأمريكية، إلا أن هذه الاتصالات لا زالت في مرحلة جس النبض، بحيث لا يمكن أن يستقر الرأي بسرعة على المخارج المواضيع المتشابكة والمتعلقة بالإصلاحات المطلوبة على الساحة الفلسطينية بما في ذلك القيادية الأمنية والمالية على حد تعبيره. المصادر الفلسطينية تتوقع تكثيف الاتصالات في الأيام القريبة القادمة مع المراجع الأمريكية وبالذات مع العديد من الموفدين الأمريكيين، إلى جانب إمكانية توجه شخصيات فلسطينية سياسية وأخرى إلى واشنطن. أما على الجانب الإسرائيلي فقد تتواصل العمليات الميدانية في الضفة الغربية، إلا أن الحدث الأهم هو بداية بناء الجدار الفاصل والعازل بين القدس والضفة الغربية الجنوبية الموازية على طريق بيت لحم بيت ساحور بيت جالة، والذي يمتد على طول 40 كيلومترا، هذا إلى جانب الجدار الأمني الفاصل بين الدولة العبرية والمناطق الفلسطينية الأهلة في الضفة الغربية من منطقة جنين شمالا وحتى قلقيلية جنوبا، والموازية لما يسمى بالبطن الهشة لإسرائيل، حيث تبلغ المساحة الممتدة من البحر غربا وحتى حدود الضفة الغربية شرقا أقل من 10 كيلومترات في منطقة نتانيا الساحلية. هذا الجدار الأمني الذي يتضمن حائط مسلح من الباطون يحمل سياج إلكتروني، حيث يبلغ طول هذا الجدار الأمني أكثر من 10 أمتار، ويقام هذا الجدار على مراحل منذ أسبوعين. وزير الدفاع الإسرائيلي فؤاد بن العيزر أوعز إلى السلطات المختصة ببدء إزالة نقاط استيطانية إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية والمكونة من عربات متحركة أو خيم، هذا إلى جانب رفع حظر التجول على مدن الضفة الغربية. المصادر الأمنية الإسرائيلية حذرت اليوم كذلك من ورود تقارير عن محاولات فلسطينية للقيام بعمليات انتحارية داخل إسرائيل، وعلى هذا الأساس اتخذت خطوات وقائية مشددة إلى جانب الحواجز المتحركة للشرطة على الطرق العامة. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعين الكرام، في عمود للرأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، جرى تناول الوضع في الشرق الأوسط على ضوء المستجدات في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. فيما يلي نستمع إلى العرض الذي أعده ويقدمه الزميل شيرزاد القاضي.
هناك شيء بدا ضائعا وسط الجدل الدائري حول ما إذا كان نداء الرئيس الأمريكي جورج بوش بإزاحة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات حكيما أم خاطئا. بحسب مقال للرأي كتبه سيرج شميمان اليوم الأحد في صحيفة نيويورك تايمز، كاتب التحليل أشار إلى أن نداء الرئيس الأمريكي جاء بمثابة نقلة نوعية في سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية، ومن المتوقع أن يؤثر موقف الولايات المتحدة الجديد في طريقة تعاملها مع ملف الشرق الأوسط وفي الشأن العراقي أيضا. وعلى ما يبدو فإن الإدارة الأمريكية نحت جانبا التقليد الذي اتبعته في الضغط على الإسرائيليين والعرب للتفاوض من خلال اللجوء إلى التعامل باللين أو الشدة للوصول إلى اتفاق، كما تخلت الإدارة عن عادة اللجوء إلى تقييد حركة الجيش الإسرائيلي أو الظهور بمظهر وسيط عادل. تابعت الصحيفة الأمريكية قائلة إن على الفلسطينيين أن يحصلوا على دولتهم من خلال بناء الديمقراطية وفقا لنداء جورج بوش الذي أعطى في نفس الوقت الإسرائيليين كامل الحق في الدفاع عن أنفسهم. وطبعا على عرفات أن يرحل بحسب الصحيفة، وهذا ما تضمنه خطاب بوش والتعليقات التي تلته أيضا. وترى الصحيفة أن عزل عرفات الذي بات يشكل عبئا حتى على شعبه ينبغي أن لا يمثل جوهر السياسة الأمريكية في المنطقة. وفي هذا الصدد أكد مايكل أورن، وهو زميل أقدم ويعمل خبيرا في مركز شالوم في القدس ومؤلف لكتاب ستة أيام من الحرب حول حرب عام 67، أكد على ضرورة التركيز على جوهر خطاب الرئيس الأمريكي. لاحظ أورن أن إزاحة عرفات هي جزء بسيط مما ورد في كلمة بوش التي شكلت بحسب اعتقاده منعطفا جديدا في سياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه الشرق الأوسط. وصل الخبير قائلا أن رئيس أقوى دولة في العالم قال بوضوح أن كل ما عليكم أن تفعلوه هو أن تنتخبوا حكومة مسؤولة وأن تكفوا عن تفجير الناس، ونحن من جانبنا سننشئ لكم دولة ونقوم بحمايتكم ونوفر لكم مكانا بين الأمم. سيداتي سادتي، صحيفة نيويورك تايمز تابعت تحليلها للسياسة الأمريكية قائلة إن الانعطاف الذي تشهده هذه السياسة بالنسبة للشرق الأوسط ينسجم مع الموقف الواضح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي منذ 11 أيلول، والذي ينص على أن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير الأنظمة التي تمثل تهديدا لها. ولكن هذا الانعطاف لا يمثل مبدأ سياسيا جديدا، وإنما يدخل ضمن محاولات التأثير في الأنظمة مثل ما كان جاريا أثناء الحرب الباردة أو من قبل الدول الأوروبية في مرحلة الاستعمار بحسب الصحيفة. أضافت الصحيفة الأمريكية أن توجه بوش يبدو معقولا بالرغم من بعض الاعتراضات، لأنه سيساعد الفلسطينيين الذين يرغبون في الانضمام إلى المجتمع الدولي ويسعون إلى الحصول على دعم واشنطن، بينما لم يكن نظام طالبان معترفا به من قبل الأمم المتحدة. أما العراق فهو مستمر في خرق قرارات الأمم المتحدة. ومن غير الواضح كما أشار التحليل ما إذا كان بوش مدركا أنه يرسم معالم مبدأ جديد، لأن مثل هذه الانعطافات في السياسة تكون مصحوبة في العادة بضجة إعلامية ضخمة في واشنطن. وكما وصف أحد المحللين خطاب بوش فإنه جاء على طريقة أضرب وهرب، أي أضرب عرفات وهرب من العواقب. مارتن إنديك سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل والخبير في معهد بروكينز حاليا علق على الخطاب قائلا إنه مهم جدا، لكن بوش لم يوضح الخطوات المقبلة أي كيفية التحرك إلى أمام. هذا وقد أثار الخطاب دهشة دبلوماسيين تابعوا الموضوع لعدم دعوته إلى عقد مؤتمر عالمي للسلام أو تضمنه محفزات سياسية للفلسطينيين أو الإشارة إلى المبادرة السعودية. واتسمت ردود الفعل العربية والأوروبية وحتى ياسر عرفات بالمجاملة، ربما لتجنب مواجهة مع أكبر قوة مؤثرة في أحداث الشرق الأوسط. بينما يرى منتقدو الخطاب أنه سيساهم في زيادة التفاف الفلسطينيين حول عرفات، ويعطي الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون للتصعيد من عدوانه على الفلسطينيين بحسب التحليل الذي كتبه شميما في الصحيفة الأمريكية. ترى صحيفة نيويورك تايمز أن صعوبات جديدة ستعترض جولة يحتمل أن يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، فهو لن يستطيع لقاء عرفات، وليس هناك برنامج محدد لما يجب أن يقوم به الفلسطينيون أو عن الموقف الذي يمكن أن يترتب على إعادة انتخاب عرفات رئيسا للإدارة الفلسطينية، أو إذا جرى انتخاب شخص آخر لا ترتاح له الولايات المتحدة. لكن الصحيفة لاحظت أن خطاب بوش أعلن بوضوح أن الأمريكيين يقفون بصلابة مع شارون العدو اللدود للفلسطينيين. وفي هذا السياق فإن غالبية الإسرائيليين رحبوا بالخطاب، إلا أن وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز أعرب عن قلقه الشديد من احتمال أن يزيد خطاب بوش حالة اليأس بين الفلسطينيين، وهو مقتنع أن الإرهاب ينجم عن فقدان الأمل بحسب ما نقلته عن مقال نشرته صحيفة أحرنوت يديعوت الإسرائيلية للمعلق البارز نحوم برنيعي. وأضاف برنيعي قائلا أن استمرار عملية السلام دون وجود إطار زمني محدد وعدم وجود ما يحفز الفلسطينيين لدخول المفاوضات بشكل جدي يدل على عدم جدية الجانب الأمريكي. تقول الصحيفة أن المعتقدات السياسية تقاس بمدى نجاحها، ويبدو أن بوش مصمم على النجاح لأنه وعد ليس فقط بأن تقوم دولتان إلى جانب بعضهما، وإنما دولتان ديمقراطيتان مع تركيز أمريكي مكثف في هذا الشأن على الجانب الفلسطيني. وختم صحيفة نيويورك تايمز تحليلها بالقول إن تصريح بوش لم يتضمن تفاصيل خطة السلام، ولكنه شدد على أن الأمور ستبقى كما هي إذا لم ينشئ الفلسطينيون حكومة مستعدة لتحمل مسؤولياتها.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم، والتي نقدم فيها القسم الثاني من مفهوم القضاء الاستثنائي. وقد قدم الدكتور منذر الفضل الخبير القانوني والأستاذ الزائر في كلية الحقوق في لندن في القسم الأول تحديدا لمفهوم القضاء الاستثنائي، وتناول صورا من هذا القضاء كما عرض للأسس التي يستند إليها مفهوم العقاب في القضاء الاستثنائي. واليوم نبدأ الحلقة بالسؤال عن الجوانب السلبية للقوانين الاستثنائية.
القوانين الاستثنائية في الحقيقة هي قوانين غير عادية، يعني غير عادية، لأن أي قانون لا يمكن أن يصدر بمزاج شخص أو بمزاج حاكم. القانون حينما يصدر بناء على وجود ظاهرة موجودة في المجتمع. هذه الظاهرة يجب أولا دراستها، ثم تحليل أسبابها، ثم إيجاد العلاج الناجع لها. العقاب ليس بالضرورة هو العلاج الناجع، لا، وإنما في الواقع العقاب قد يعطي مردود سلبي. فالظواهر الاجتماعية السلبية اللي تكون موجودة، وبالذات طبعا احنا نعرف أنه في أثناء الحروب تكون انتهاكات حقوق الإنسان بشكل بليغة أكثر من الوضع العادي، لكن هذه القوانين التي تصدر هي في الواقع من قرارات مزاجية، يعني غير قائمة على أي دراسة وعلى أي استشارة لأي خبير قانوني أو لأي لجنة قانونية. ولذلك هذه يعني الآن يعني تسجل في كل المحافل الدولية لغير صالح شعب العراق وتاريخ العراق. ولهذا نحن نعتقد بأن أي ظاهرة موجودة في المجتمع العراقي يجب أن تدرس هذه الظاهرة أولا، ويستشار فيها الخبراء بعلم النفس، بعلم الاجتماع، بعلم القانون، ثم يصدر قانون بعد دراسات. وهذه في الواقع ليس جديدة. يعني أنا أتذكر في عام 75 كان هناك عملية إصلاح النظام القانوني ككل في الدولة العراقية، واستشير كثير من الخبراء القانونيين والقضاة، وقدمت أوراق عمل لتحسين وضع المرأة في العراق، لتحسين الوضع المرأة الحقوقي في العراق، لتحسين كل مجالات البناء القانوني. لكن هذه العملية كانت عبارة في الواقع عن يعني خدعة، أستطيع أن أسميها، ليست فيها نوع من الجدية، لا على مستوى بناء دستور دائم للعراق، ولا على مستوى إصلاح النظام القانوني في العراق في الجانب الجنائي. الآن قانون العقوبات العراقي على سبيل المثال أصل من الهند، أصل هندي، ومن جاء الاحتلال البريطاني إلى العراق ودخل عن طريق البصرة، جاب هذا يعني القانون وسمى قانون العقوبات البغدادي، ثم في عام 69 تعدل وسمي قانون العقوبات العراقي. النصوص القانونية الموجودة في هذا القانون في الحقيقة كثير منها تتعارض بشكل صريح مع القيمة الإنسانية للإنسان، مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع أبسط الحقوق للبشر. وقس على ذلك حتى بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، بالنسبة للقوانين الأخرى اللي نافذ الآن. أما بالنسبة إلى القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة والتي لم نعد نتمكن من أن نتابعها أو نحصيها بسبب كثرتها وقسوتها، فحقيقة هذه يعني تحتاج جهد كبير من لجان قانونية متخصصة تحصي هذه القرارات، ثم تعيد عملية بناء النظام القانوني في العراق، وفي المقدمة من ذلك ضمان التعويض لكل متضرر من العراقيين أو كل أسر المتضررين من هذه القوانين التي اتسمت بالقسوة المفرطة في أرض مثل أرض الحضارات في العراق.
وسألنا عن المعايير الدولية للمحاكمات.
نعم، يعني هو حقيقة أولا عملية يعني أن تكون هناك يعني قضاء عادي، وهذا القضاء العادي أن يكون فيه في الحقيقة ضمانات أساسية بتوفير محامي، وأن تكون المحاكمة علنية وليست سرية كقاعدة. يجوز أن تكون سرية إذا كان فيها أسرار تخص الدولة أو يعني تمس الحياة الخاصة للإنسان، وأن أيضا بنفس الوقت أن يكون هذا القضاء مستقل، لا يجوز أن يكون هناك تدخل من أي طرف وبالذات من قبل السلطة التشريعية أو من قبل السلطة التنفيذية. وأيضا أن حقيقة يعني إذا أريد أن يتاح أيضا إلى وسائل الإعلام أو إلى مراقبين دوليين، أيضا تتوفر يسمح لهؤلاء أن يدخلوا قاعة المحكمة خلال المحاكمة العلنية لمراقبتها، وأن تنشر قرارات المحاكم حتى يستطيع أن يطلع عليها الناس إلا إذا كانت تمس الحياة الخاصة لهم، ثم أن يكون قرار الحكم الذي يصدر من المحكمة فيه طرق قانونية معروفة للطعن بها. يعني محكمة إحنا الآن انتقدنا محكمة أمن الدولة ومحكمة الثورة، ليس في هذه المحاكم أي طريق من طرق الطعن، يعني من يصدر قرار قطعي وبالتالي يصادق عليه رئيس الدولة، بينما في القضاء العادي أي قرار حكم يصدر من محكمة جنائية على سبيل المثال هناك طرق للطعن أمام المتهم إلى أمام محكمة الاستئناف، ثم إذا رغب بأن يطعن بهذا الحكم أمام محكمة التمييز أن يطعن بقرار أو حكم محكمة الاستئناف. إلى المحكمة العليا وهي التمييز. ثم يستطيع أي مواطن، هذا كلامنا أمام دولة القانون، يستطيع أي مواطن أن يطعن بدستورية هذا القانون أمام محكمة دستورية عليا. نحن في العراق لا توجد عندنا محكمة دستورية عليا، المحكمة الدستورية العليا صفة ملازمة لدولة القانون، لأنها تقوم بعملية الرقابة القانونية على شرعية هذا القانون وعدم شرعيته. كثير من القرارات الصادرة من مسقى ثورة تتعارض مع الدستور، كثير من القرارات الصادرة من مسقى ثورة تتعارض مع القوانين النافذة. يعني أصبحت الحقيقة العملية فيها نوع من التداخل الخطير بالنسبة لهذا الموضوع. فالمعايير الأساسية للمحاكمة في الحقيقة يعني منصوص عليها في الدستور العراقي النافذ، ومنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أهم مبدأ هو عملية استقلال القاضي في إصدار الحكم وفقا لما يعني مو ضمير الشخصي لا، وإنما القواعد الموضوعية المستقاة من قبل القاعدة القانونية المعروضة أمامه للفصل في النزاع.
واستفسرنا عن وضع القوانين أو تغييرها وفقا للرغبات الشخصية للقابضين على السلطة.
هو حقيقة يعني هذه كارثة أخرى نتكلم عنها، يعني صفات دولة القانون أن الحاكم والمحكوم، القوي والضعيف، الغني والفقير، كلهم يخضعون بالتساوي أمام القانون. وخلاف ذلك نسميها دولة لا قانون. الدستور وهو القانون الأساسي لكل دولة يفترض أن يكون فيه احترام كبير. عملية التعديل هي مو يعني يجب يعني تكون مزاجية بيد الحاكم يغير ويعدل ويضيف ويقيم أو يفصل الدولة عليه فقط، هذا 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 منتهى الكارثة حقيقة. ولذلك العراق تعرض إلى هذه الكوارث التي أهدرت ثرواته وشردت أبناءه وهجرت عقوله، هذه كارثة كبيرة بحد ذاتها في الواقع. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك احترام للقانون وللدستور، وهذا الاحترام هو لا يجب أن لا يكون قسريا، احترام طوعي. فعملية تفصيل الدستور حسب مقاسات شخص في أي مكان في الأرض، هذه جريمة يتحملها الحاكم ولا يمكن أن يغفر له التاريخ مثل هذا الفعل. ولذلك نحن نعتقد بضرورة إنشاء محكمة دستورية عليا، وأن يكون الحاكم تحت القانون وليس فوق القانون، وعملية خضوع الحاكم والمحكوم للقانون هذه من أسس دولة المؤسسات الدستورية. بخلاف ذلك الدولة، أي دولة تدخل في سلسلة من الكوارث بعد الكوارث، يعني كارثة تلد كارثة أخرى، وهذا ما نشهده الآن في العراق. فإذا ما تم عملية تعديل الدستور فهذه ليست عملية حقيقة غريبة في ظل الوضع الحالي في العراق مع الأسف الشديد، لكنها في الواقع أنا في تقديري ستجلب كارثة أخرى كبيرة على العراق، والعراق لم يعد يتحمل بشعبه الذي ابتلي بهذه الجروح الكبيرة، لم يعد يتحمل المزيد من الكوارث التي تعرض لها عبر هذه يعني ربع القرن الماضي.
وسألنا عن التصورات التي يحملها الفضل فيما يتعلق بالنظام القانوني في عراق المستقبل.
عراق المستقبل حقيقة يعني أول مبدأ يجب أن يكون، نحن نقول هذا الكلام علانية وقلناه أيضا ونحن في العراق، يعني هذا الكلام أنا قلت أكثر من مرة في العراق حينما كنت موجود قبل أكثر من 20 سنة، وأقول الآن يجب إلغاء عقوبة الإعدام أولا من جميع القوانين والقرارات العسكرية، ثم إلغاء كل قضاء استثنائي أو قضاء سياسي أو قضاء خاص أو إحالة هذه القضايا إلى القضاء العادي، واحترام القضاء واحترام استقلاليته واحترام مبدأ الفصل بين السلطات. الآن لا يوجد فصل بين السلطات، إذن يجب أن يكون هناك فصل بين السلطة التشريعية واختصاصاتها والسلطة القضائية واختصاصاتها والسلطة التنفيذية واختصاصاتها، وأن تنشأ محكمة دستورية عليا، وأن يتم تداول سلمي للسلطة، وأن يكون هناك في الحقيقة يعني تعويض لكل الناس الذين تضرروا من هذه الحروب ومن هذه القوانين القاسية الغير المنطقية، وكذلك منع العمل الحزبي والسياسي بين صفوف القضاء. يعني القضاء مستقل، لا يجوز تسييسه، الآن القضاء مسيس. وكذلك لابد من أن يكون هناك في الحقيقة يعني إلغاء لكل هذه القرارات التي صدرت، نسميها تشريعات القسوة أو قرارات القسوة في المرحلة الحاضرة أو المرحلة السابقة، لغرض أن يكون تأسيس مؤسسات دستورية صحيحة اختصاصاتها معروفة في الدستور وفي القانون، وأن يتم عملية تعديل دور المرأة الحقوقي في قوانين عراق المستقبل، وإلغاء التمييز بين الجنسين في تولي مناصب القضاء أو منصب القضاء. البناء القانوني هو في الحقيقة بناء متكامل، يعني لا يمكن أن تصلح جزء ولا تصلح جزء أو تترك الجزء الآخر. العملية مترابطة بين القانون والقضاء. القوانين النافذة الآن هي قوانين لا تنسجم مع 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 دولة المجتمع المدني، لا تنسجم مع احترام حقوق الإنسان. والقضاء الآن يعيش محنة كبيرة. هذه المحنة تحتاج إلى كلام طويل عنها في الحقيقة، ونتألم جدا، يعني نتألم جدا للوضع الذي وصل إليه القضاء العراقي، برغم أن الكثير من القضاة المعروفين بنزاهتهم وعلمهم وإمكاناتهم الكبيرة حقيقة يعني ليس بأيديهم مفاتيح الحل للخروج من هذه المحنة. فيعني هناك أفكار كثيرة بالنسبة إلى موضوع إعادة بناء إصلاح النظام القانوني أو إعادة بناء النظام القانوني في العراق، وإعادة بناء وضع القضاء في العراق، ونؤكد على ضرورة إلغاء كل قضاء استثنائي، كل قضاء سياسي، كل قضاء عسكري، وإحالة هذه الأمور إلى القضاء العادي، مع إلغاء تشريعات القسوة المفرطة التي تسيء لتاريخ العراق ولحضارته ولشعبه.
وسألنا عن إمكانية قيام النظام الحالي بإجراء إصلاحات تستوعب الجوانب التي طرحها ضيف الحلقة.
أنا لا أعتقد أن النظام الحالي يستطيع القيام بذلك. النظام الحالي وضع نفسه في مأزق كبير، وهو يدافع عن الرمق الأخير مع الأسف، وهذا أخطأ، هذه الأخطاء التي ارتكبها هو الذي يتحملها. ولذلك فإن النظام الحالي لا يستطيع ولن يستطيع القيام بعملية إصلاح النظام القانوني في العراق وإصلاح نظام القضاء في العراق، والكل يعرفون ذلك في داخل العراق، ولكنهم لا يستطيعون الكلام. وأنا على علم جيد بكل تفاصيل الأمور وبكل الشخصيات الحقوقية الموجودة في داخل العراق، كثير من الأفكار القيمة عندهم، ولكنهم لا يجرؤون، لا يستطيعون قول الحقيقة، وهذه كارثة أخرى. إذن ما العمل؟ العمل أنا في تقديري أن المستقبل سيكون لغير صالح هذا النظام، وإنما لابد أن يكون لصالح الشعب العراقي في خياره، في اختياره إلى بناء مؤسسات دستورية، حياة جديدة في بناء دولة قائمة على أساس القانون. هذه ليس بين ليلة وضحاها يمكن أن تتحقق، لكنها تحتاج إلى جهد كبير، ولا بد من أن يقوم حقيقة كل المتخصصين يعني بهذا الدور، تحقيقا لوطنيتهم ولحبهم للعراق، لأن العراق هو ليس لملك حاكم أو شخص، العراق هو ملك لكل العراقيين، فالحكام زائلون والشعوب باقية.
في ختام حلقة اليوم من مفاهيم، أتقدم بالشكر والامتنان للدكتور منذر الفضل.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أعزائنا، ويشارك المطرب حسين نعمة في زاوية الغناء العراقي لهذا اليوم بأغنية أحاولك دلالي صوبت وانشل حالي.
أحاولك دلالي، أحاولك دلالي صوبت وانشل حالي. أحاولك دلالي صوبت وانشل حالي، لجلك نضحي الغالي، دونك نضحي الغالي، وانطيهم مش يردون لهلا ويطلبون. لجلك لضحي الغالي، دونك لضحي الغالي، وانطيش ما يردون الأهل ويطلبون. وبروحي والله فديهم، انا شما يردونه لنطيهم، وبروحي والله فديهم، لما انحدى حاديهم، لما انحدى حاديهم، دم حمار قام يسيل دمعي من العيون. لجلك نضحي الغالي، وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون. من دم وناري مهجرة، أنا دمعي على خدودي جارة، من دم وناري مهجرة، أبدا ولا شفت الكرة، أنا أبدا ولا شفت الكرة، وانطيش ما يرجون لهلا ويطلبون. لجلك نضحي الغالي، دونك نضحي الغالي، وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون. ليش ما يردون اهلا طيهم وبروحي والله شريهم ليش ما يردون اهلا طيهم وبروحي والله شريهم لما انحدى حاديهم لما انحدى حاديهم دم حمر قام يسيل دمعي من العيون احاول اتكلم